ويطيل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السجود إطالة عجيبة، حتى إن من هو أشبه الناس بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعيد بن جبير الذي ذكرت عن أنس بن مالك أنهم لما أدوا الذي هو أشبه الناس صلاة برسول الله فحزرنا في سجوده 10 تسبيحات. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث براء بن عازب فقيامه فركوعه فاعتداله فسجوده قريب من السواء. ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجدون من الأنام أثناء السجود، فقال استعينوا بالركب. قال محمد بن عجلان راوي أي عضوا أيديكم على ركبكم، ضعوا مرافقكم على ركبكم، أي حتى يكون التعب على الفخذ لا على العضد. ولذلك ويؤيده ما رواه أبو داود من حديث أحمر بن جزء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجافي عضديه عن جنبيه وهو ساجد حتى ناوي له. إذن هذا السجود، وإذا وضع واستقر كل عضو مكانه سقط الوجوب وبدأت السنن، بعد ذلك ماذا يفعل إذا قال سبحان ربي؟ ما حكم هذه الأقوال كلها؟ كلها عند الجمهور سنن، مالك والشافعي وأبو حنيفة، وأما أحمد فإن قول سبحان ربي العظيم مرة هي الواجبة وما عداها سنن. الجمهور كل ما يقال في السجود سنن، والإمام أحمد يرى وجوب قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى مرة واحدة، وما زاد فإنه سنة. بعد ذلك اسجد
ثم كيف يجلس؟ أريد أن أبدأه إن شئتم من اليدين إلى الرجلين أو العكس كل واحد. بالنسبة لجلسة بين السجدتين فإن اليدين ورد فيها أحاديث الكفان إما أن يوضع على الركبتين كما في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي، وإما على الفخذين كما في سنن أبي داود والنسائي من حديث وائل بن حجر، وإما إحداهما على الركبة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر اليمنى على الركبة أو اليسرى على الركبة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير. فالمسألة إن شئت أن تضعها على الركب وإن شئت أن تضع على الفخذين أو تغاير بينهما، كلاهما وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة ثانية، أين توضع الأيدي؟ إما على الركبتين كما في سنن أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي، وإما على الفخذين كما في سنن أبي داود والنسائي من حديث وائل بن حجر، وإما اليمنى على الركبة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر أو اليسرى على الركبة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير، أو يغاير بينها بحيث يضعها مرة على الركبتين ومرة على الفخذين ومرة يمنى على الركبة واليسرى أو العكس. كل هذا وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يشير بأصبعه في هذه الجلسة، جلسة ما بين السجدتين، هل يشير بأصبعه؟ روى عبد الرزاق في مصنفه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب بن شهاد الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر أنه قال يشير به، وعن عبد الرزاق أخرجها أحمد في المسند، ولكن هذه الرواية شاذة من ستة وجوه سأبينها تطبيقا عمليا إن شاء الله عند الإشارة والتحريك في التشهد. إذن ورد عند عبد الرزاق في مصنفه عن شيخه سفيان الثوري عن عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي عن أبيه عن وائل بن حجر أنه كان يشير بذي الجلستين، وهذه الرواية شاذة من ستة وجوه. بالنسبة للرجلين في الجلسة بين السجدتين ورد صفتان ثابتتان عن رسول الله، أحدهما أشهر من الأخرى. أما المشهورة والتي هي في صحيح البخاري وغيره من حديث أبي حميد الساعدي وفي صحيح مسلم من حديث عائشة جلسة الافتراش، ما الافتراش؟ أن يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب يد رجله أن يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. والحديث يقول فنصب رجله اليمنى ثم فرش قدمه اليسرى وجلس عليها. أن ينصب قدمه رجله اليمنى ثم يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها، هذه جلسة الافتراش، وسيأتي توسعا عند الجلسة التشهد. الجلسة الثانية هي جلسة الإقعاء. أيوة، أن ينصب قدميه ثم يضع كليته على عقبيه، أن ينصب قدميه ثم يضع إليته على عقبيه، وهذه ثابتة في صحيح مسلم لما سأل طاووس بن كيسان عبد الله بن عباس عنها فقال سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم، ثابتة في صحيح مسلم من حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه قال سنة بالقاسم صلى الله عليه وسلم، وواردة عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمر، بل إن أحمد يقول إنها سنة العبادلة، وأن الإنسان أن يفعلها تارة ويتركها تارة. أما الإقعاء المنهي عنه الذي اعترض به فيها على هذا الحديث فليس هذا الإقعاء المنهي عنه، كإقعاء الكلب نطبقها حتى تشوفون أين المنهي عنه. أبيك الله يرفع منزلتك تكون حتى ما في أمل، ما في تصبر الله. أيوة الآن خلاص يخليك كده. هو أن ينصب ساقيه ويفضي بضرب إليته على الأرض ويضع يديه على الأرض، هذا الإقعاء المنهي عنه كإقعاء الكلب، وليس الإقعاء الأول. هو أن ينصب ساقين ثم يفضي بليته على الأرض ويضع يديه على الأرض، هذا الإقعاء المنهي عنه، هذا الإقعاء المنهي عنه. أن ينصب ساقين ثم يفضي بليته على الأرض ويضع يديه على الأرض، هذا اللي منهي عنه، هذا المنهي عنه أن ينصب ساقين ثم يفضي بليته على الأرض ويضع يديه الأرض، هذا منهي عنه، الإقعاء كإقعاء الكلب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يعترف بالرواية الواردة للاتفاق في الاسم بالرواية المنهية عنها، ولذا الصحيح أن هذه الصفة غير هذه الصفة، وهذه واردة وصحيحة في صحيح مسلم، وهذه منهي عنها في الصحيح أيضا. هل وجدت من هنا؟ إذن عندنا صفتان للجلوس وهما الافتراش بحيث ينصب قدمه اليمنى ثم يفرش قدمه اليسرى ويجلس عليها، أو الإقعاء بحيث ينصب قدمه ثم يضع إليته عليهما، أن ينصب قدميه ثم يضع إليته عليهما. والأولى ثابتة عند جماعة إلا مسلما من حديث أبي حميد الساعدي، وثابتة في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها، والثانية ثابتة في صحيح مسلم من رواية طاووس بن كيسان أنه سأل ابن عباس عنها فقال سنة أبي القاسم، وواردة عند البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. بعد ذلك ماذا يقول في هذه الجلسة؟ يقول رب اغفر لي، رب اغفر لي. وهل يزيد عليها؟ ورد من حديث ابن عباس انه قال رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، ست كلمات. وقول رب اغفر لي واجبة عند الإمام أحمد، والجمهور كل ما يقال في الجلسة سنة، لكن الإمام أحمد أوجب قول رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، هذا وارد من حديث عبد الله بن عباس، ولكن الإمام أحمد لم يوجب إلا قول رب اغفر لي، فقولوا رب اغفر لي. لكن هل يقول رب اغفر لي ولوالدي؟ هل يقول رب اغفر لي ولوالدي؟ لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يتصور أن ترد، لأن أباه وأمه كافرين، لا يتصور أن الرسول يقول رب اغفر لي ولوالدي، لأن والديه كافرين ونهي أن يستغفر لهم. ولذلك يقول أبي وأبوك في النار، لما قال له الرجل أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. إذن لا يتصور أن تصدر رب اغفر لي ولوالدي من رسول الله، لكن على المسلم أن يدعي لوالديه في موضعين. المواضع محل الدعوة بالنسبة للصلاة موضعين، وهو إذا سجد أو انتهى من قول أعوذ بالله من عذاب جهنم من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، فليدعو بما شاء قبل السلام. هذين الموضعين محل دعاء واستجابة. ولو قاله لا على سبيل التعبد جاز، أما على سبيل التعبد فيحتاج إلى دليل. ولذلك يا إخوتي أنا أسمع كثيرا من الناس وخاصة عوامهم يكثرون ويلازمون قول ربنا لك الحمد والشكر، هذا الشكر لم ترد ولا بحديث موضوع، لم ترد عن رسول الله لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع الشكر، ما أدري من جد. ولذلك الإنسان لا يقولها يا إخوان، هذا ولذلك إذا أمرك أحد بشيء من الصلاة أو العبادة قل ما الدليل، لأن العبادات توقيفية، إلا إذا جاء أمر مطلقا مثل التعظيم ومثل السؤال ومثل كذا فاسأل. لكن مثل الآن كثير من عوام الناس إذا قال سمع الله لمن حمده قال ربنا ولك الحمد والشكر، هذه الشكر لم ترد، وبناء عليه على المسلم أن لا يقولها لأنها لم ترد. بمناسبة والدي، أن الرسول لم يقولها ولا يتصور أن يقولها، لأن والديه ماتا كافرين، لأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك ما الذي يفعل بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه؟ إذا قال سبحان ربي الأعلى يقول أثناء هويه بلا رفع يدين، لأنه ورد في الصحيح ولا يرفع يديه عند السجود ولا الرفع منه، قائلا الله أكبر، ثم يفعل ما فعل بالأول قولا وفعلا، إلا أنه أقصر من الأول، السجود الأول يفعل كما فعل قولا وفعلا، إلا أنه من حيث الوقت والزمن أقصر من الأول. ثم بعد ذلك ينهض. قبل أن ينهض أقول لكم، هل على أي شيء ينهض؟ وعلى أي شيء يعتمد، وهل يجلس للاستراحة أو لا؟ أقول أما جلسة الاستراحة فثابتة في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث، وثابتة في بعض طرق البخاري من حديث أبي هريرة أنه علمها المسيء، وثابتة عند أبي داود وغيره من حديث أبي حميد الساعدي. فالاستراحة لا شك في ثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللعلماء فيها ثلاثة أقوال. إذن جلسة الاستراحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث، وثابتة في بعض طرق البخاري من حديث أبي هريرة أنه علمها المسيء، وثابتة عند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي. ما صفة جلسة الاستراحة وما مقدارها؟ ما صفة جلسة الاستراحة وما مقدارها؟ ودي الله يرفع قدرك لو أنت تستر حتى نعلمه ونرجع، ولم تتقطع أنت تتقطع يا خالد، أطني وجهك من هنا أعكس، لا الله يرفع منزلتك، لا الله يغفر لك، لا اسجد وعلمك ما اللي تبي، ارفع من السجود الله يقول الله أكبر، اجلس حتى ريسي أيوه اسجد هنا اسجد، ثم قل الله أكبر واجلس على اجلس، ثم بمجرد أن يرجع كل علم مكانه جلسة افتراش يقوم، وليس فيها ذكر حتى عندما استحبها. جلسة الاستراحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث مالك بن حويرث، وفي بعض طرق البخاري من حديث أبي هريرة، وعند أبي داود من حديث أبي حميد الساعدي. يلا يا أخي قل الله أكبر ثم قم على طول، لا جلست مرة ثانية الله يخليك، توك إلى الآن منضبط، إلى الآن منضبط. جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة هو أن يستقر مفترشا حتى إذا عاد كل عضو مكانه نهض. جلسة الاستراحة هو أن يرفع قائلا الله أكبر، وين أن التباب الله يغفر لك، تجلس على شوي مثل تاو ثم تقوم مرة ثانية، الله يرفع قدرك بالدنيا والآخرة، والله ليس الخلل منك ولكن خلل إني أنا ما فهمك. يلا يا أخي
الله
امش على طول، لا يقعد ثاني، إذا إنك جلست شوي أنا ما نبي لك شيء، يلا الله أكبر
الله
أيوه. إذا إن استقر كل عضو مكانه جلسة افتراش نهض، إذا إنه استقر كل عضو مكانه جلسة الافتراش قام، هذه جلسة الاستراحة، وهذه يا جماعة ثابتة لا يخالف في ثبوتها أحد، وإنما يخالف في سنيتها، هل هي للحاجة ولا سنة؟ زين ثابتة، ثابتة بالبخاري وغيره. إذا جلسة الاستراحة، وأخذ بها الإمام الشافعي عليه رحمة الله ومن وافقه.
الله وفقه.
أحسن صح خلاص. إذا إذا استقر كل عضو مكانه حال افتراشه نهض، على أي عضو ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقوم؟ على أي عضو ينهض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ خلاص جلس لفين الاستراحة، جم الله يقول لك الآن يريد أن ينهض بأبيه وأمه صلوات الله وسلامه عليه بالقيام، على أي عضو؟ اختلف فيه على صفتين، صفة صحيحة وصفة متكلم فيها إلا أن العمل عليها. الصفة الأولى أن ينهض معتمدا على أصابع قدميه، وخلفة دينك على طول جن تقدر أيوة، معتمدا على أصابع قدميه كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة قام معتمدا على قدميه، معتمدا على قدميه كما في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة، وفيها خالد بن إياس الأكثر على تضعيفه، لكن قال الترمذي والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، ونقل ابن أبي شيبة في مصنفه وعبد الرزاق عن أكثر أصحاب رسول الله أنهم كانوا يقومون معتمدين على أصابع أقدامهم، ونقل ابن أبي شيبة في مصنفه وكذلك عبد الرزاق عن أكثر أصحاب رسول الله أنهم يعتمدون على أقدامهم. يلا الصفة الأولى، يلا لا لا اسجد سجد على أصابع رجليك، خلاص لا تلمس بجانب شيء، يلا هذه يلا
الله أكبر.
أيوة هذه الصفة عند الترمذي وفيها كلام لأن فيها خالد بن إياس أكثر أهل العلم على تضعيفه، لكن قال والعمل عليها، وهذه اختارها الإمام أحمد وغيره. أما الصفة الثانية فهو أن يقوم معتمدا على يديه إما على فخذيه وإما على الأرض، وهذه موجودة في البخاري من حديث مالك بن حويرث أنه اعتمد على يديه. قم الآن قم اسجد وقم على يديك.
الله أكبر.
بس نكوت شوي بر اليدين مرة ثانية، لا جيب يديك تضغط مرة تقول أيوة معتمد على يديه، وهذه موجودة في البخاري من حديث مالك بن حويرث إما أن يعتمد على يديه إما على فخذيه وإما على الأرض وإما على الأرض، وهذه الرواية في البخاري في حديث البخاري في حديث مالك بن حويرث أنه معتمدا على يديه على الأرض وإلا معتمدا على يديه على فخذيه، كلها وارد. لكن هنا سؤال، هل يعجن؟ ما معنى العجن؟ أن يعتمد ويديه مضمومتين إما كلتيهما أو فريقتين، هل يعجن؟ في حديث عبد الله بن عمر في العجن أنه قام وعجن وقال رأيت النبي يفعله، أخرجه الطبراني وأخرجه أيضا إبراهيم الحربي في غريب الحديث. والعجن ألف فيه الشيخ الدكتور بكر بوزيد وضاعف حديث العجن، ورد عليه الألباني وقال حديث العجن مرة قال إنه حسن ومرة قال إنه مقبول ومرة قال جيد، فهو يقبل حديث العجن الإمام الألباني، ولذا لو عجل الإنسان فإنه يكون عمل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لو عجل. والقاعدة تقول كما قال ابن حبان في مقدمة صحيحه، وهذه القاعدة ينبغي أن نأخذها في جميع خلافاتنا، ابن حبان يقول إذا اختلف محدث وفقيه فإن كان في إسناد الحديث فخذ قول المحدث، وإذا كان في متنه فخذ قول الفقيه. إذا اختلف محدث وفقيه، يقول ابن حبان في مقدمة صحيحه إذا اختلف محدث وفقيه فإن كان في إسناد الحديث فخذ قول المحدث، وإذا كان في متن الحديث فخذ قول الفقيه. وهذا في أي شيء هو يقول ضعيف، إذا في إسناد الحديث، والألباني محدث من الطراز الأول، لذا ينبغي أن يؤخذ بكلام الإمام الألباني عليه رحمة الله إذن الصفة الأولى أن يقوم معتمدا على أطراف قدميه، وهذه أكثر ما روي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الترمذي والعمل عليها عند أكثر أهل العلم. الطريقة الثانية وهي الأصح بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم هي أن يعتمد على يديه هذه في البخاري من حديث مالك بن حويرث أنه قام معتمدا على يديه، لكن اليدين إما على الأرض وهذه رواية أو على الفخذ، وهل يعجن؟ ورد حديث عبد الله بن عمر أنه يعجن وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله يعجن أي يضع يديه كأنه العاجن لهما. مرة ثانية، إن عجل فلا بأس، لأن الحديث متكلم فيه، لكن قال عنه صالح جيد كل مما يدل حسن كما قال الألباني في مواضع متعددة عن حديث العجل. يلا وترى يا إخوان العجل لا يخالف الاعتماد على اليد، بس غايته فيه أنه صفة اليد أثناء الاعتماد عليها. العجل لا يختلف مع ما في البخاري أنه قام معتمدا على يديه، العجل لا يخالف، لكن غاية فيه كيف يعتمد على اليد، هي مبسوطة أو مضمومة كالعاجل هكذا.